الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. في البداية أشكر الأخوة أصحاب هذا المكان وهذا المنزل، جزاهم الله خير وكثر الله خيرهم، وأشكر كذلك جميع الأخوة الحضور على حسن الظن وحسن الاستضافة وحسن الاستماع، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، والتي في الحقيقة ما أرى إلا أنها موعظة وكلمات نتناصح بها لعل وعسى في النهاية أن نخرج بفائدة مرضية تعود علينا جميعا بالنفع إن شاء الله عز وجل. موضوع الفراغ أو موضوع الوقت موضوع حساس، لأن كل إنسان يهمه ويعنيه هذا الموضوع. في بعض المواضيع إذا طرقت أو إذا طرحت يشعر البعض أن المواضيع هذه ما تعني، أما موضوع الوقت أو موضوع الفراغ فإنه يعني الجميع، لأن كل إنسان فإنه يقضي الليل ويقضي النهار، وكل إنسان يعيش فترة من حياته ويعيش فترة من عمره، لا شك أنه يتخللها نوع من الفراغ، ولا شك أنه يتخللها نوع من يعني صفو الذهن، وأحيانا نوع من كدر الذهن، كما قال ابن الجوزي، قال: على ذا مضى الناس اجتماعا وفرقة وهم وغم وأفراح وأحزان، يعني مشت الدنيا على هذا. ولذلك عملية الوقت والنظر فيها وتفكر الإنسان في وقته وشلون يقضي وقته وإلى متى، يعني كيف يرتب وقته ويرتب أمور حياته، هذا أمر مهم جدا. ولا شك أن الإنسان مع عدم اهتمامه في الوقت وعدم التفات الوقت يمر عليه سريع، كما قالوا: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت مفترض إذا كان الإنسان يريد أن يحافظ على شيء فليحافظ على الوقت، وهو أسهل أنفس ما على الإنسان أن يحافظ عليه وأسهل ما على الإنسان يضيع. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ولذلك اعتنى الإسلام واعتنت الشريعة بعملية ضبط الوقت، واعتنت الشريعة بعملية أن الإنسان المفترض منه يجلس مع نفسه يوم ويومين في الأسبوع فينظر في وقته هل بالفعل هو مستفيد من هذا الوقت أو لا. ولذلك كانت كثرة المشاكل حسب الإحصائيات العالمية التي تصدر، كثرة المشاكل إنما تنتج عن الفراغ، هذا الوقت اللي عند الإنسان عند ابن آدم ما يهتم فيه ولا يسأل عنه ولا يعتني بهذا الوقت، فكثرت المشاكل بسبب الفراغ عند الإنسان. والفراغ في الحقيقة هو ليس فقط فراغ أن الإنسان ما عنده شغل، وإنما قد يكون الفراغ أولا فراغا عقليا، ذهنه وعقل الإنسان ما فيه شيء، عقل الإنسان ما فيه شيء، ولذلك ما ملأ هذا الفراغ بقراءة القرآن، ولا ملأ هذا الفراغ بتعلم العلم، ولا ملأ هذا الفراغ بقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ملأ هذا الفراغ بثقافة عامة، ولا ملأ هذا الفراغ بقراءة واطلاع يعود عليه بالنفع، وإنما جعل عقله هكذا سدى، يعني غير قابل لأن يزيد معلوماته، وإنما جعل عقله هكذا سدى، ولذلك كثرت المشاكل. ولا شك أن العقل مكانة عظيمة عند الله عز وجل، وأمر الله أن يغذى هذا العقل، الله عز وجل فطر الإنسان ووهبه عقلا حكيما مدبرا، وأمره الله عز وجل أن ينمي هذا العقل. ولذلك قال الله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني إن الله عز وجل يرزق الحكمة والتدبير والعقل والدراية وكيف يسيس أموره، فهذا أتاه الله عز وجل خيرا عظيما. أما اللي ما يؤت الحكمة وهو مفهوم الضد ومفهوم المخالفة فقد خسر خيرا كبيرا وخيرا كثيرا. أقول: أول الفراغ الذي يعاني منه أكثر الناس وأكثر الشباب اليوم الفراغ العقلي، الفراغ العقلي عند الإنسان. فعقل الإنسان تجد عقل الإنسان كثيرا ما تمر عليه آيات ما يعرفها، بل يمر عليها حديث ما يعرفها، بل تمر عليها قضايا عقائدية ما يعرفها، بل حتى ثقافة إسلامية ما عنده، والسبب هو الفراغ العقلي. وقد حث الله عز وجل على استفادة من هذه العقول، فقال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، يعني هؤلاء شر الناس عند الله سبحانه وتعالى الذين وهبهم الله عز وجل عقولا فلا يعقلوا بها. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وفي آيات أخرى على الكفار الله عز وجل بيّن أن الكفار هم كالأنعام بل هم أضل. فهؤلاء الناس الذين كفروا وهبهم الله سمعا وبصرا وهبهم الله عقلا مدركا وحسا، ومع ذلك ما استفادوا من هذه العقول. وقال الله عز وجل في آية أخرى يبين أن العقل بالفعل لمن وهبه الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فبين الله سبحانه وتعالى أولي الألباب بمعنى أولي العقول، فبين أن هذا السماء وهذه الأرض فيها عبرة وفيها حكمة لمن شغل فراغ عقله بالتدبر. ليش الله سبحانه وتعالى خلقنا؟ ولماذا الله عز وجل أوجدنا؟ ولماذا الله عز وجل دبر هذا الكون؟ وما مقصود الله منا؟ طيب الغاية ماذا يريد الله عز وجل منا؟ هذا يسمى الفراغ العقلي، حينما يصيب الإنسان فراغا في عقله. ولذلك قالوا: عقل الفتى نصف ونصف فؤاده فلم تبق إلا صورة اللحم والدم. فالإنسان حقيقة إنما هو لحم ودم. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم استخدموا عقولهم وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني سبب دخولنا إلى الجحيم هو عدم يعني استفادتنا من سمعنا ومن عقلنا. هذا يعني من باب مقدمة قبل أن ندخل إلى أصل موضوعنا، وهو كيف يملأ الإنسان فراغه أو كيف يستقل الإنسان وقته. وكذلك الفراغ الآخر الذي يصيب كثير من الناس هو الفراغ القلبي، فراغ القلبي والجسماني أو الفراغ النفسي اللي يصيب الإنسان، وهذا كثير من الناس من يعاني منه. كثير من الشباب يقول يا أخي عندي فراغ ما أدري شو نقضي فراغي، العصر فراغ ما عندنا شيء، وبالليل فراغ بعد العشاء ما عندنا، والفجر فراغ ما عند الإنسان إلا الدوام الصبح، يطرأ إلى دوامه ثم يعود. فكثير من الناس تعاني من الفراغ النفسي، نفسه ما يلاقي شيء تملأه. وكذلك يعانون من الفراغ القلبي، أن قلبه ما عنده شيء يملأ فيه، فإذا جلس طول الليل ما يعرف يملأ قلبه في شيء، وإذا جلس الفجر كله ما يعرف يملأ قلبه في شيء، ولو سافر إلى الخارج في مهمة أو في بعثة أو في علاج يجد أنه يموت من الفراغ، يقتل قتل هذا الفراغ. فكيف يعالج الإنسان هذا الفراغ؟ مع أننا قلنا في المقدمة والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، يعني أنفس شيء إذا تبي تعتني فيه اعتني في هذا الوقت. هذا كذلك فراغ يعاني منه كثير من الناس، الفراغ الجسماني، الفراغ النفسي، يسمونه الفراغ النفسي أو الفراغ القلبي، أن القلب فارغ. ولذلك قال ابن مسعود أطلب القلب في ثلاثة مواضع، يعني المفترض أن يكون قلبك في ثلاثة مواضع، ثلاثة أماكن. عند سماع القرآن، يعني إذا سمعت القرآن فحاول قدر المستطاع أن تحضر قلبك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يستفيد من كتاب الله عز وجل من كان له قلب حاضر وسمع شاهد، يعني قلب موجود وسمع ينصت، هذا الذي يستفيد من قراءة القرآن. قال ابن مسعود اطلب القرآن في ثلاثة مواضع، عند قراءة القرآن فاطلب القرآن، يعني اطلب قلبك، وعند مجالس الذكر، يعني مثل هذه المجالس، مجالس الذكر والأحاديث والآيات والنص، إذا حضرت مثل هذه المجالس فاطلب قلبك، حضر قلبك قدر المستطاع، لا تخلي قلبك يشرد، ولا تخلي قلبك يتيه، ولا تخلي قلبك يسرح، وإنما حضر قلبك لعلك تخرج بفائدة. وكذلك أوقات خلوتك، يعني إذا خلت مع نفسك فلا تجعل قلبك يسرح، لأن المشكلة رأس المشكلة كلها هو فراغ الإنسان، إذا فرغ الإنسان سرح القلب، وإذا سرح القلب أوقعه في المصائب، وتذكر الإنسان ماضيه، وتذكر الزملاء اللي يمشي معهم من قبل، وتذكر الإنسان المعاصي، وجره الشيطان إلى الوقوع في المعصية وهو لا يشعر. والسبب في ذلك أنه كان عنده فراغ، وبعد الفراغ هو جعل للقلب مجالا أن يسرح، فلما سرح القلب ذكره بماضيه، ولما تذكر ماضيه اشتاق إليه، ولما اشتاق إليه تحرك القلب وحرك عزما، ووافقه ضعفا في الإيمان فوقع في الخطيئة وفي المعصية بعد أن تاب منها. وقال للقلب ستة مواطن يجول فيها، ثلاثة سافلة وثلاثة عالية، يعني كل قلب لها ست مواطن يدور القلب في المواطن هذه، قلب الإنسان في وقت فراغه يدور في الأماكن هذه، ست مواطن عالية يعني مواطن فاضلة، ثلاث مواطن فاضلة وثلاث مواطن غير فاضلة. قال فأما الثلاثة السافلة فهي دنيا تتزين له، الثلاثة السافلة بمعنى الثلاثة التي غير محمودة، إما دنيا تتزين له، ما في إنسان امسك لك أي إنسان تلقى قلبه في أحد ست أماكن، إما في ثلاثة سافلة ولا ثلاثة عالية. ثلاثة سافلة قال إما دنيا تتزين له، يعني قلب إنسان ضايع في دنيا، أما في بيته ولا في سيارة ولا في امرأة ولا في بنت ولا في صديق ولا في دوانية ولا في مكان ولا سفرة ولا، هذه دنيا تتزين له، يدور قلبه في هذا، يفكر بمستقبله، يفكر في أولاده، يفكر أنه يبني، يفكر أنه ينجح، يفكر بالشهادة، ويفكر في المنصب، فهو يدور مع هذه الدنيا. قال إما أن يكون قلبه في دنيا تتزين له، وإما أنه نفس تحدثه، وأنه يكون قلبه في نفسه تحدث، وهذا كثير، ما فينا إنسان ما تحدث نفسه، أما تحدثك نفسك بالخير أحيانا، وأما تحدثك بالشر، وغالبا ما النفس تأمر بالسوء إلا ما رحم ربي، أو عدو يوسوس له، أو أن نفسك مشغولة وقلبك مشغول مع الشيطان اللي يوسوس لك، فيوسوس لك الشيطان يقول لك اترك المجالس هذه، اترك الصلاة، سافر، استانس، تشبب، اترك الأمور هذه، وبعدين تتوب، يتوب الله عز وجل عليك. فقلب الإنسان يا أنه يدور في الدنيا هذه تتزين له، ولا أن قلب الإنسان مع الشيطان يوسوس له، ولا قلب الإنسان مع النفس اللي تدفع إلى المعاصي. وأما الثلاثة العالية، يعني الثلاثة المواطن العالية الرفيعة المفترض أن يفكر فيها كل إنسان، فهو علم يفكر فيه، علم شرعي يفكر فيه الإنسان ويتدبر ويعقل ويتعلم ويتفهم في الدين، أو أن هذا الإنسان تدبر في حال أمر دنياه ومعاصيه، يعني تدبر الإنسان في معاصيه وما قدم وفيما فعل، أو أن الإنسان هذا يعبد الله عز وجل، وعبادة الله تكون بالتفكر، ما يتعلق بالقلب يكون في التفكر، ويكون بالخوف الداخلي من الله عز وجل، بالرهبة، بالإنابة، بالخشية، ارتجاف القلب وتحركه عندما يتذكر عذاب الله عز وجل، ارتجاف القلب وتحركه عندما يتذكر الإنسان ذنوبه، هكذا يكون قلب الإنسان كله كما يقول الإمام ابن القيم. ولذلك أمر الله عز وجل أن الإنسان في حال خوفه على نفسه من أن يكون عنده فراغ أن يزكي هذا النفس، فقال الله عز وجل قد أفلح من زكاها، يعني ينظف هذه النفس مما فيها من معاصي ومن ذنوب. وقال الله عز وجل جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك لمن خشي ربه، وقال آية أخرى ذلك جزاء من تزكى، يعني هذا جزاء من تزكى لله عز وجل وطهر نفسه من الذنوب ومن المعاصي. وقال الله عز وجل: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. هذه كلها يا أخوان مقدمات. إلى الآن أنا ما دخلت في موضوعنا وهو أهمية الوقت عندنا في الشريعة. هذا كله فقط حتى أبين لكم أنه بالفعل سبب المشاكل كلها الفراغ. إذا دخل الفراغ في حياة الإنسان ضيعه. فراغ الليل كله يسهر الإنسان على فراشه وهو يفكر، وإذا فكر ممكن تذكر ماضيه، أو أن الإنسان الصبح كله وهو يفكر، أو أن الإنسان يقعد العصر ما يعرف يسوي في وقته، فيدق سيارته سلف ويروح يدور، ويبدأ الشيطان يدخل على هذا الإنسان، ويجعل هذا الإنسان يمر أصدقاء وزملاء قدماء وزملاء أصحاب معاصي، فلربما أوقعوه في الخطيئة مرة أخرى، والسبب في ذلك الفراغ. ولأن هذا الإنسان ما عرف أهمية الوقت في الشريعة وكيف يقضي الإنسان وقت فراغه، لذلك لابد أنه يقع في الخطأ، لابد أنه يضيع هذا الوقت لأنه ما عرف أهمية هذا الوقت في الشريعة. أما الوقت ففي الحقيقة له أهمية عظيمة ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أعظمها أنها نعمة موجودة عند كثير من الناس ولكن لا أحد يعرفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمة عظيمة، أكثر الناس عندهم هذه النعمة، وهي بالفعل هذه نعمة نحصد عليها ولكن ما أحد يقدرها. وفي الحقيقة فاقد الشيء كما قالوا لا يعرف قيمة الشيء إلا من فقده. اسألوا من فقد صحة يعني نعمة الصحة، اسألوا من يرقد في المستشفيات، زوروا من يرقد في مستشفى العظام وشوفهم سبحان الله معلقة أرجلهم فوق وأيديهم مربطة، واللي يصيب بالنخاع الشوكي، واللي يصيب بكسر في الفقرات، واللي يصيب في رجة في الدماغ، أعاذنا الله وشفانا الله وإياكم من كل أمراض. فلا شك يا أخوان أنا حقيقة يعني بالفعل رأيت الإنسان أصيب في مرض 6 شهور على الفراش يتمنى لو أن الله رد عليه الصحة ويرجع مرة ثانية ويدخل المسجد. قل والله يا ابن الحلال 6 شهور قلبي سبحان الله يقطر دم، فقط أبي أروح المسجد ماني قادر. أو كنت في السابق والله المسجد ما أعرفه وأهل المسجد ما أعرفهم، الآن حسرة في قلبي 6 شهور على الفراش أتمنى أن تجيني الصحة عشان أروح أزور والدي، وفي السابق أنا أعق الناس لي والدي 6 شهور أنا أبي ترد لي الصحة بس عشان أطلع برا وأمشي وأشم الهواء النقي. أنا معلق بين السماء والأرض، رجلي معلقة فوق صار لحد السيارة وظهري تحت، وأنتظر زيارة الناس صدقة يتصدقون علي حتى يجوني، وأول أيام الناس كلها تزورني وطف على شهر خلاص ما يدري في تحت ما يعلم علمك إلا الله سبحانه وتعالى، والأحباب من شهر إلى شهر من أسبوع إلى أسبوع تبي شيء سلام وطلعوا. والسبب في هذا أن الإنسان هذا فاتت عليه نعمة عظيمة ما استغلها أيام الصحة. وكذلك الفراغ الإنسان يا أخوان الآن يمكن عندنا من الفراغ ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولربما بكرة أنت تنشغل في أشغال دنيوية وليست أخروية فتضيع عليك أمورا وتضيع عليك حسنات لو استغلتها في الوقت هذا لحصلت من الأجر العظيم، ولربما دخلت الجنة في هذه الأعمال. الآن الواحد منا في سن شباب وارتباطاته ليست كثيرة وفراغه كبير جدا، بإمكانه يستغله بصلاة بصيام بقراءة قرآن بحضور مجالس علم بجهاد في سبيل الله بأعمال خير بثقافة إسلامية، وهذا سنتكلم عن كيف يقضي الإنسان فراغه. وأما غدا فالأمور تزيد، اليوم أنت طالب في الثانوية، بكرة أنت طالب في الجامعة، بكرة عندك كورس راح تدرس صيفي، الفراغ اللي في الصيف هذا عندك امتلأ الآن. اليوم أنت متزوج بكرة تتزوج، اليوم عندك عيال بكرة بيجيك ولد ثم بيصيرون 2 ثم بيصيرون 3، اليوم عندك سيارة واحدة بكرة بيصيرون سيارتين والسيارتين يحتاجون إلى صيانة وراح يصيبهم العطل، اليوم ما عندك بيت بكرة عندك بيت وعندك أولاد وعندك زوجة وعندك أرحام وعندك أنساب وبتواصل هذولي ولا بترد على عيالك ولا بتشتري أغراض البيت، وهكذا تتلاءم الأمور على الإنسان حتى والله ما يقدر يحك رأس الإنسان من كثرة المشاغل. يقعد الإنسان من الصبح يا الله يلحق يروح العمل ويرجع الظهر من العمل تعبان وينام ما يصحى إلا العصر، يصلي العصر يروح يشتري حاجات البيت وأغراض البيت، يصير عندها المغرب يا الله يتمدد الإنسان ويرتاح قليل، يذن عليه العشاء يصلي العشاء إذا كان هناك كلمة ولا نصيحة يسمعها، وإلا الإنسان رجع وحط رأسه ونام وصحى إلى بكرة وعاش في هذه الطاحونة وفي هذه الدوار ويمشي والدنيا تطحن فيه ويمشي والدنيا. وهذا وصدقوني والله ستمر فيكم هذه الأيام وأنت ما تشعر، تتمنى لو أن عندك يوم فقط تجلس وتقرأ شيء ما تقدر، والسبب أن الأمور تكالبت عليك وأنت ما تشعر، تكالبت عليك الأمور وأنت ما تشعر، أو لربما بكرة أنت تدرس فتكلف في بحث ويأخذ البحث منك هذا ليلك ونهارك، أو لا قدر الله يصيب واحد من أولادك مرض ما تعرف تقعد في الكويت. أنا أعرف لي واحد من الأخوة ابنه معه خرق في الرئة، والله القعدة في الكويت ما يعرف يقعد 24 ساعة مسافر، راح ألمانيا وخلصت فلوسه وتدين من الناس وطلع إلى لندن، خلص من لندن والآن عايش في القصيم مع ابنه لأنه يعالج هناك وما هو قادر يرجع، يقول والله يا ابن حلال الفراغ أبقرأ كتاب ماني قادر. والسبب في هذا يقول عشت في فراغ حياتك، رزقني الله ولد ابتلاني الله فيه، وهكذا الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس وانت ما تدري، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يأتيكم يوم بالسراء، يوم نبتليكم بالضراء، يوم نبتليك بالوناسة والفرح انت تظن انه بالفعل نعم ولكن هو ابتلاء، ويوم نبتليك بالضرر وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ ما يعرفها الإنسان لين يفقدها. فإذا فقد الإنسان الصحة تأوه وتألم وبكى الليل والنهار قال يا رب ترد لي عافيتي، يا رب ترجع لي صحتي. وأنا أنصحكم يلا تزوروا المستشفيات زيارة عابرة، شوفوا خاصة مستشفى العظام حوادث عاذنا الله وإياكم، شوفوا الناس المعلقين هناك، شوفوا الناس المساكين، يعرف الإنسان بالفعل نعمة الصحة اللي هو يعيش فيها، ويتقلب ويتحرك ويروح ويجي ويتكلم وصارخ لأن الله عز وجل هو صح ما يعرفها إلا إذا فقدها. ونعمة الفراغ هذه اللي يعيش فيها الإنسان، فراغ عند الإنسان عند الليل كله فارغ فيه، وعند العصر كله فارغ فيه، وعند الضحى في العمل يقدر يكتب ويقدر يقرأ. لا يدري الإنسان تجيه أحيانا أي أيام سبحان الله يصيب من الهم النفسي ما لا يستطيع معه أن يتذكر شيء، ما يقدر يستحضر شيء، وهذا تحصل. أنا أعرف واحد من الناس صحيح عنده فراغ ولكن عنده من المشاكل اللي داخل ذهنه ما يقدر يفكر، عقله خلاص وقف. أنا أعرف والله أعرف شخص أعرف حق المعرفة عقله واقف ما يقدر يفكر من كثرة المشاكل اللي عرس، عنده فراغ العصر فارغ وبالليل فارغ، يبي الحلال يقرأ هناك عقله خلاص وقف العقل هذا ما يقدر يفكر. والسبب أن الله ابتلاه بمشاكل، مشاكل مع زوجته ومشاكل مع أهله ومشاكل مع أمه ومشاكل في عرضه ومشاكل في إخوانه وحوادث ومشاكل وديون وإلى آخر، وهذه ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى ما تعرف يا أخي. فلذلك يعاني الإنسان هذا من عنده فراغ ولكن ما استغل وفاتت عليه الأيام. ولا تظن أن الأيام هذه إذا راحت ترجع، والله ما ترجع. يقول ابن القيم إن أيام الله عز وجل تعمل فيك تعمل فيك، فكلما قضى هذا اليوم يعني كلما أتى وقت الغروب طويت صحيفة هذه اليوم فأدخلت في خزينة أعمالك فلن تفتح إلى يوم القيامة. ما في اليوم هذا إذا انتهى خلاص حدك إلى المغرب، يبتدئ اليوم من الصبح صلاة الفجر إلى المغرب، والمغرب يكتب لك صحيفة وتختم ترمى في خزينة أعمالك، ثم يفتح لك صحيفة ثانية وتبدأ معك من المغرب إلى بكرة الصبح، وينتهي الصبح يستذكرونها إن يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة الليل يشيلون أعمال في النهار يطلعون فيها فوق، وملائكة النهار يشيلون أوراق اللي بالليل يطلعون فيها فوق إلى الله عز وجل، فتدخل في صحيفة أعمالك فلا تفتح إلى يوم القيامة. فهذا الفراغ ما يعرف قيمة الإنسان إلا إذا فقده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعبري جواب، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار في النهار، عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة. يعني هذا الصنف من الناس الله عز وجل يكره وما يحبه، الإنسان اللي مستغل فراغه بالصراخ والصياح في الأسواق، الإنسان اللي ينام بالليل وأعزكم الله مثل الحمار في النهار، الذي هو عالم في أمور الدنيا جاهل في أمور الآخرة. فهذا مما يبغضه الله عز وجل، والسبب في بغض الله عز وجل له أنه ما عرف شيئا من آخرته واستغل فراغه بالصياح والصراخ وجهل في أمور الآخرة وعلم في أمور الدنيا. كذلك من أهمية الفراغ من أهمية الوقت في الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، يعني عليك أن تستغل خمس قبل لا تأتيك خمس. يقول العلماء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للخمس الأخرى بعدهن دليل على وقوعهن، يعني ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس الجايات اللي بعدهم إلا وهو يعلم أنها ستقع، فقال اغتنم خمسا قبل خمس، يعني افعل هذه الخمس قبل أن تقع عليك هذه الخمس التي ستأتي بعدها. مثل ما أقول لك أنا اشرب الشاي، اشرب الشاي قبل أن يأتي، يعني قبل أن ينفذ. نصحي لك بأن تشرب الشاي هو دليل على أن الشاي راح ينفذ. لما أقول لك اشرب أعرف أنه راح ينتهي، ولذلك أنا أقول لك اشرب قبل لا ينتهي، ولا اشرب الماء قبل لا ينتهي، ولا أقول لك ادخل الدار قبل لا تمتلئ، ولا أقول لك تزوج فلانة قبل أن تروح. ما قلت لك تزوجها إلا أن أعرف أنها راح تروح. هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اغتنم خمسا قبل خمس، يعني استغل الخمس ولا تجيك الخمس اللي وراها، رضيت ولا ما رضيت. قال اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك، يعني اغتنم حياتك قبل لا تموت، وهذا يدل على أن الموت واقع لا شك، إذا ما استغلت حياتك راح تموت. قال حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك، استغل صحتك الآن، نشيط شاب قوة عقل تفكير تدبير فراغ قبل لا تجيك السقم وتجيك الأمراض. ومن يقول أن الأسقام والأمراض ما تجي إلا أناس بعينهم؟ الأسقام والأمراض بيد الله سبحانه وتعالى، ابتلاء يبتلي الله عز وجل من يشاء. والله تصحى الصبح طيب ما فيك شيء من أحسن ما يكون، تمشي ومنتظم في المرور وفي السير، يجي واحد يدعنك، والله ما تعرضت له من قريب ولا من بعيد، قدر الله عز وجل عليك. يجي واحد يمكن يعبر عليك الرصيف ويدعمك يكسر راسك ويمكن ينكسر فيك ضلع ويدخل لك المستشفى، أنت مالك ذنب، هكذا قدر الله عز وجل. إن الأمور التي باللوح قد كتبت لا بد تأتيك يوما أو أنت تأتيها، الأمور التي كتبها الله عز وجل إذا ما جاءت كنت تروح لها تمشي برجلك. إن الأمور التي باللوح قد كتبت لا بد تأتيك يوما أو أنت تأتيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل نومك، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، يعني استغل الصحة قبل أن يصيبك المرض، وفراغك قبل شغلك. وهذا هو بيت قصيد، أن الإنسان يستغل الفراغ قبل الشغل. الفراغ هذه نعمة عظيمة يا إخوان، الفراغ اللي عند الإنسان نعمة عظيمة قبل أن ينشغل الإنسان، إذا ما استغلها بطاعة الله عز وجل صار عليه المعصية. ولذلك قال بعض العلماء النفس إن لم تشغلها بالطاعة اشتغلت بالمعصية، نفسك ما فيها أبيض يا أسود، إذا ما شغلتها بطاعة الله اشتغلت بالمعصية. حتى إذا ما اشتغلت في المعصية في الواقع وإنما تشتغل في المعصية في التفكير. يمكن أنت ما تعصي، عندك فراغ ما تعصي، ولكن كافي التفكير، تفكر 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 لين تطيح في المعصية. لأن من اللي قاعد يسير تفكيرك هذا؟ إنما هي نفس أمارة بالسوء تدفعك، شيطان يوسوس لك، مغريات دنيوية تحيط فيك، ضعف إيمان موجود عندك، فهي التي توجه هذا التفكير إلى منحى سيء وفي النهاية تقعك في المعصية. كما يقولون إنما هي خاطرة، إنما هي خاطرة تخطر على الإنسان ثم تكون فكرة، ثم هذه الفكرة تستحكم في قلب الإنسان فتكون عند الإنسان يعني يبدأ يفكر فيها، وبعد ذلك تكون عند الإنسان عزما على فعلها. خاطرة تخطر على الإنسان ثم تصير فكرة، ثم يعني تصير واقعة عند الإنسان، ثم بعد ذلك يكون عزما عند الإنسان ثم يطبق الإنسان. فإذا عزم الإنسان على فعلها ففعلها يعني سجل الله عز وجل عليه المعصية وكتبها الله عز وجل عليه ذنبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. كمان يعني عملية الشباب هذه مفترض منا أن نستغلها، يعني الآن الإنسان نشيط ما شاء الله في صحته وعنده همة، وهمة الواحد منا تعد العشرة، وراح تجيك أيام ما خلاص سبحان الله الشباب هذا يروح، كما قالوا: ألا ليت الشباب يعود يوما ليخبره بما فعل المشيب. الإنسان وكل منا يعرف أيام شبابه، وما زلنا حقيقة في أيام الشباب عند الإنسان من النشاط ومن الهمم الله به عليم، ولكن كل ما كبر سن الإنسان كل ما زالت مشاغله، وكل ما كبر سن الإنسان كل ما ضعف جسمه، كما قال اللهم إن نعمره ننكسه في الخلق. يعني الإنسان كل ما كبر، كما قال الله وفي آية أوضح من هذا: الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان يبدأ ضعيف ثم الله عز وجل يقويه، يصير في سن فتوة وسن شباب، وبعد هذا الله عز وجل يجعل ضعف وشيبة، خلاص يضعف الإنسان وينهار جسمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وغناك قبل فقرك، يعني استغل هذا الغنى في طاعة الله عز وجل وفي الصدقة وفي أعمال الخير قبل أن يصيبك الفقر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول نفي، ينفي النبي صلى الله عليه وسلم فيها زوال القدم، يعني والله العظيم ورب الكعبة ما أحد راح يتحرك من أمام يد الله عز وجل حتى يسأل عن أربع أشياء، ما تطلع، ما يحركونك حتى تسأل عن أربع أشياء، جاوب عليها وبعد هذا المشي إما إلى جنة وإما إلى نار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وهو قائم بين يدي الله مكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، يقف بين يدي الله فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا الله فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني لا شك أنكم واقفين بين يدي الله عز وجل، ما في محال، ستقفون ستقفون. ومع هذا قال الإنسان: لا تزول قدم عبد يوم القيامة أو قدم بني آدم حتى يسأل أربع أشياء، والله ما تتحرك ولا مشي حتى نسألك عن أربع أشياء، جاوب عنها ومش. بعد هذا قال: أولها لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال: عن عمره فيما أفناه. أول شيء عمره 60 سنة إيش سويت فيها؟ جاوب. تقول: يا رب نقسمها 30 سنة منها نوم، نص حياة الإنسان نايم. عن عمره فيما أفناه، أول شيء 15 سنة منها ما بلغ غير مكلف، وقالها من 60 سنة 45 سنة، 45 سنة لو افترضنا أن نصها نوم 22 سنة نايم فيها، وعشر سنوات من 22 سنة هذه شباب ومراهقة راحت ما بقال منها إلا 12 سنة، 12 سنة هذه يعني مقابل 60 سنة ما طلع إلا 10 سنين أو 12 سنة، يحاسب الله عنها 10 سنوات ما سويت فيها، ماذا قدمت لله عز وجل؟ أنا بسكنك في جنة لا نهاية لها، أنا بسكنك في دار لا فناء بعدها، أنا بسكنك في مكان خلود فلا موت بعده، مقابل ايش سويت؟ انا قعدتك 60 سنة في الدنيا، ايش قدمت؟ اريد جلسك في دار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يؤتى بكبش املح فيوقف على الصراط فينادى: يا اهل النار اتعرفون من هذا؟ فينظرون تشرئب اعناقهم فرحين، يرجون ان يخرجوا من النار، فيقال: هذا الموت. ثم يقال: يا اهل الجنة تدرون ما هذا؟ فينظرون خائفين وجلين ان يخرجوا من الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الله: هذا الموت، فيؤمر به فيذبح على الصراط، فيقال: يا اهل الجنة خلود فلا موت، فيفرحون فرح عظيم ما فرحوا بعد مثله، ويقال: يا أهل النار خلود فلا موت، فيبكون بكاء الدم حتى لو أجليت السفن في دموعهم لجرت من الحزن. واحد يقول لك خلود بلا موت، ومن يتكلم؟ الله عز وجل الذي إذا حكم لا يعقب أحد على حكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إذا حكم بعد لا ترد ما فيها. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة، خلاص إذا الله قال شيء ما حد يعقب على حكم الله. فالله عز وجل أول ما يسألك ما تتحرك رجليك حتى يسألك الله سبحانه وتعالى: سويت في عمرك؟ عيشناك 60 سنة بصحة وبعافية، وأعطيناك نسب، وأعطيناك مكانة، وأعطيناك أموال، وأعطيناك جمال، وأعطيناك شباب، وأعطيناك فتوة، والأموال تجري من بين يديك، وصحة ومن أحسن ما يكون، وموجب بين الرجال إذا دخلت في مجالسهم، ولا أنت مجنون، ما سلبنا منك العقل، ولا سلبنا منك العين، ولا سلبنا منك البصر، لو شاء الله لجعلك أعمى تخرج من بطن أمك الأعمى، شنو ذنب الأعمى؟ واحد طفل يطلع من بطن أمه أعمى، هذا ما له ذنب؟ بينه وبين الله عداوة؟ والده امتعاد لله فحط في ابنه، لا مو صحيح. هكذا خرج أعمى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. طيب انت شنو فضلك على الله ان تطلع بصير واخوك الثاني يطلع أعمى؟ انت لك فضل تقول والله الوالد لا فضل على الله فحب الله يرد له الجميع، هذا مو صحيح. وانما الفضل بيد الله عز وجل يعطيه من يشاء. هذا ما له ذنب وانت مالك ذنب، هذا طفل وانت طفل، هذا طلع أعمى وانت بصير، الثاني يطلع اصمخ وانت تطلع تسمع، الثالث يطلع مجنون فيه مس وفيه صرع وانت تطلع سليم ما فيك شيء. اعطاك الله عقل واتزان وفكر وتدبير، وهذا الله سلب منه عقله وخلاه مجنون خبل طول عمره والناس تضحك عليه. كلكم مالكم ذنب، طلعتوا اطفال صغار ونشيتوا وكبرتوا. ماذا تقول لله عز وجل اذا قال الله عز وجل لك يوم القيامة عمرك سويت فيهن 60 سنة اعطيتك، 30 سنة كافية، مو 20 سنة كافية، سويت بعشرين سنة من بلغت 15 سنة الى 35 توفيتك 35 سويت فيها، ما هو جوابك؟ اعدد لهذا السؤال جوابا. لازم تقول يا ربي قرأت القرآن، تقول يا ربي تعلمت الدين، يا ربي نصح، يا ربي علمت عيالي وربيت ابنائي، يا ربي والله ما قصرت المسجد اصلي فيه كل الفرائض. لازم تعد جواب. ما عندك جواب خذه فغله جهنم تشيل. قال الله لأملأن جهنم من الجنة والناس يجمعين. أبترس هبترس، ما تروح يوم القيامة لازم تمتلئ جهنم. الله أقسم على نفسه لا بد يملأ جهنم. قال لأملأن بنون التوكيد جهنم من الجنة والناس يجمعين، أبا عبيها من الجن والإنس، هل جهنم هذه؟ فلا يكون من نصيبنا، هل تعبا من غيرنا؟ ما لم يتعبا منه. فلذلك منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. من يسأل؟ الله يسأل. ويجيب لك واحد يسألك؟ الله يسأل. وما في مجال الإنكار، لا تعتقد أنه والله ممكن تنكر. الشهود أربعة، يقول العلماء الشهود يوم القيامة أربعة، ما في إنكار. أول ما يشهد على الإنسان، أول ما يشهد على الإنسان يشهد عليه لسانه، يشهد عليه لسانه، يقول يا ربي والله ما سويت، يتكلم اللسان يقول لا والله سويت. ينكر الإنسان تشهد عليه الجلود، جلوده تشهد عليه، جلده يشهد عليه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ليش تشهدون، حتى قال بعضهم قالوا أن الإنسان يقول لجلده يوم القيامة أبعدكن الله عن كن كنت أدافع، من عندك أنت دافع عنه؟ أدافع عن هالجلد هذا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ما نقدر. قال تكلم وتكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، تشهد الجلود، تشهد الألسن والأرجل، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. كل شيء يتكلم. والله ما نفع الشاهد هذا، نجيب الملائكة، تعالوا يا ملائكة طلعوا صحفهم. قالوا الملائكة تقص علينا ولا تزود ما يخالف، خل الملائكة ما نبيهم. جلودكم شهدت، ألسنتكم شهدت، عيونكم شهدت، الملائكة شهدت، هذا كله ما نفع. الأرض يومئذ تحدث أخبارها، تعالي أرض تكلمي، تبدأ الأرض يطلع لسانها وتتكلم، تقول يا ربي والله كان علي شقة بالمنطقة الفلانية وعلي بيت في المكان الفلاني وكان الشباب يجون يقعدون فيني ويسوون كذا كذا كذا. هذا مو من عندي، هذا الله يقول في القرآن يومئذ تحدث أخبارها. هذا ما نفع كله. طيب نطلعكم شريط سينمائي نوريكم أفعالكم، تصدقون ولا ما تصدقون؟ قال الله عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، استنساخ تصوير، هذه معناته. قال إنا كنا نستنسخ، قد يكون النسخ هو نقل الشيء مثله، يعني لما أقولك أنسخ كلامك بمعنى أسجل كلامك فأسجل ما تقول. وقد يكون آلة النسخ تسمى آلة نسخ لأنها تصور الشيء بمثله. فقال الله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، صور لكم أشياءكم كلها. وقال في آية أخرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني تعمل خير تشوفه قدامك، تعمل شر فيطلع لك شريط سينمائي من أول حياتك إلى آخرها، وتشوف نفسك داش وطالع ومشتغل وكل تطلع الفضائح. والسبب أنك أنت في البداية ما اقتنعت أنك أصلا مذنب، ولكن إذا اقتنع الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يسر عليه. قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب هلك، يعني إذا الله بناقش في كل صغيرة وكبيرة هلك ما تقدر. فقالت عائشة كيف يا رسول الله؟ والله سبحانه وتعالى بين فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يحاسب حسابا يسيرا، يعني في آية معناها أن من يؤتى كتابه باليمين فيحاسب حسابا يسيرا وليؤتى كتابه بالشمال سيحاسب حسابا عسير. فقال يا عائشة ذلك ليس الحساب وإنما هو العرض، يعني أهل اليمين بعد ما يأخذون كتابهم في اليمين فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، يعني الله يأتي كتاب بيمينه سيسر الله عز وجل عليه، يوريه بعض أعماله، شفت يوم سويت كذا شفت يوم، بعدين الله يستر عليه ما يفضح بين الناس. وأما اللي يؤتى كتابه بشماله فالله عز وجل يطلع له الفيلم أمام الناس. فهذا أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال عن عمره فيما أفناه، وقال عن شبابه فيما أبلاه، مو بس العمر، نسألك عن العمر من ناحية الإجمال، عاد ندخل بعدين بالتفصيل، ندخل في الشباب، سويت في شبابك، ماذا فعلت في الشباب؟ شباب سن الإنسان كما قالوا شباب الإنسان يستمر إلى 40 سنة، من سن 15 سنة إلى 40 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. قال عن موسى حتى إذا بلغ أشده واستوى، يعني 40 سنة خلاص الإنسان بلغ الآن العقل والاتزان والحكمة، راحت أيام الشباب. ولكن 40 سنة أنت يا شاب سويت فيها، من 15 سنة من بلغت أو 13 سنة إلى 40 سنة سويت فيها تلفزيونات وفيها فيديو وفيها أفلام وناس تاشة وطالعة ومغريات الدنيا، هذا ما هو كلام. ولذلك سيسألك الله عز وجل عن الشباب، شبابك فيما أبليته، وين راح الشباب هذا؟ وكذلك قال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن مال الإنسان من أين اكتسب هذا المال، هذا سيسأل. يا أخوان قضية المال قضية حساسة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، أدناها أن يزني الإنسان أو المرء بأمه، عاذنا الله وإياكم. فعملية المال يعني كثير من الناس يتساهلون فيها، ما يهم والله أخذ مال من حلال أخذ مال من حرام، أبوه يأكل ربا ويأخذ منه ويحطه بجيبه ما عنده مانع، يعرف أن أموال والده اللي ورثها منه نصها سرقات ونصها أموال بوق ونصها يعني ما أنزل الله بها من سلطان، ما عنده مانع يحطه بجيبه. هذا يا إخوان مفترض أن احنا أبعد الناس نكون عن أكل الأموال الحرام. إذا الوالد رحمة الله عليه وقع في خطأ وأكل أموال الناس بالحرام، احنا نتجنب الوقوع في الحرام. إذا كان أخوي يأكل أموال الحرام ويلزمني أني أخذ من الحرام، لا والله ماني ما أخذ منه، أعيش فقير، أعيش على بساط الفقر ولا أكل أموال الناس بالحرام أو أدخل في بطني درهم حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من نمى جسده من الحرام فالنار أولى به. واحد جسمه نشأ من الحرام هذا النار أحسن، ما يصلح يدخل الجنة يقعد مع الأنبياء والصديقين والنبيين والمجاهدين والمقربين، واحد بطنه امتلأ من السحت هذا ما يصلح يقعد يجاورهم، لازم يدخل الجنة يطبخونه في الجنة، يقعد له مليون مليونين سنة ويطبخ في الجنة حتى ينظف ويكون إنسان طاهر ونقي، وبعد هذا يمكن رحمة الله يطلعونه ويدخلون الجنة برحمة الله عز وجل إذا كان موحدا. فالإنسان إذا كان امتلأ بطنه ومعاه من الحرام فلا شك أنه سيحرم من دخول الجنة حتى يطهر الله عز وجل. فهذا سيسألك الله سبحانه وتعالى، بيوقفك الله ويسألك عن أموالك، منين الأموال هذه؟ وفي الحقيقة يمكن الإنسان ما زال في سن الشباب إلى الآن ما احتك مع الأموال الحرام، صلى الله يعيذنا وإياك. ولكن كل ما كبر الإنسان ودخل في التجارات ودخل في المشاركات ودخل في الأمور هذه الدنيا، فكلما انهالت عليه الأموال وبدأ عملية الحرام تدخل في حياة الإنسان. ولذلك أكثر تجار وأكبر تجار كلهم حرامية إلا من رحم الله. والسبب أن الإنسان هذا ما يهمه إلا أن يحصل فلوس، حلال حرام ما يهمه، يهمه يقترض من بنك ويأخذ منه فوائد، ولا يروح يسرق من الناس، ولا يظلم الناس، ولا يأخذ أموال حرام، ما يهم، أهم شيء أنه يمشي تجارته. كما قالوا الحاجة هي أم يعني المصلحة فوق كل شيء، المصلحة والغاية تبرر الوسيلة، غايتي تبرر الوسيلة، ما يهم وسيلة مشروعة مو مشروعة، إن الله غفور رحيم. ها مشكلة يصلون عنها أكبر يعني التجار والناس هذول الحرام يصلون مشكلة، ومع هذا يأكلون حرام. ولذلك يدعون الله الليل والنهار فلا يستجيب الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا ربي يا ربي وما أكله حرام مطعمه حرام مشربه حرام وغذي في الحرام فإنه يستجيب الله له، يعني والله لو يموت ما نستجيب له، يأكل حرام يستجيب لك. فهذا ما سيسأل الإنسان عنه عن ماله من أين اكتسبه، من أين أخذت مالك هذا، وفيما أنفقه، من أين اكتسبه، هذا سيسأل عن الذي أخذ مالا من الحرام، وفيما أنفقه الذي أخذ مالا من الحلال. فيما أنفقه اللي عنده مال حلال إيش أنفقت فيه؟ أنفقت في سفرات ولا أنفقت في سيارات ولا أنفقت في دنيا؟ تكلم، وين ما أنفقت المال تكلم عن هذا المال أين أنفقته. وسيسألك الله سبحانه وتعالى عن هذا المال كما قال الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا يعني باختصار حول ما يتعلق بأهمية الوقت. قال الأوزاعي أما كيفية استغلال الوقت وهو بيت القصيد، شلون الواحد يستغل فراغه؟ الفراغ هذا موجود عندنا كلنا وكلنا نعاني من هذا الفراغ، فكيف نستغل فراغنا؟ قال الإمام الأوزاعي قال وهو يذكر استغلال الصحابة لأوقاتهم وفراغهم، قال إن أردت أن تستغل فراغك فعليك لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. هذه خمسة أشياء يقدر الإنسان أن يملأ فيها فراغ، وهي على التفصيل. أما لزوم الجماعة بمعنى ملازمة الناس الصالحين، أنا ما أقول لك لزوم جماعة يعني تروح داخل تنظيم ولا داخل حزب وأنت منظم، لا هذا ما مو هذا اللي أنا أقصده، وإنما أقصد لزوم الجماعة أن تمشي مع الناس الطيبين الصالحين الذين إذا أخطأت نصحوك، وإذا عوجشت قوموك، وإذا رأوا فيك نقص أعانوك على أن تنهض من نقصك. هذا لزوم الجماعة، هذا الذي نقصد بجماعة المسلمين الناس الصالحين المصلين الذين عناهم الله فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني إياك أن تبتعد عنهم طرفة عين، الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، خلك معهم دائما ولازمهم وامش معهم وتحملهم على أمل أنك إن شاء الله تصل إلى الطريق المستقيم وأنك إن شاء الله تنجو عند الله. وهؤلاء الناس ليس شر حزب ولا جماعة، وإنما الناس الصلحاء الخيرين اللي فيهم دين فيهم طاعة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هؤلاء الناس هم أمة الإسلام، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورين بإذن الله، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا لزوم الجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد الجنة وأراد الخير العظيم عند الله في الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. يعني الإنسان إذا أراد الجنة وأراد الخير عند الله عز وجل فعليه بالجماعة، عليه أن يلازم الطيبين. والجماعة حقيقة انشغال الإنسان مع الجماعة، انشغال الإنسان بهالدروس هذه، يحضر هالدروس هذه، يحضر هالمحاضرات، يسمع هالكلمات هذه، عندهم يوم من الأيام قراءة قرآن يحضر معهم، عندهم يوم من الأيام درس يحضره، عندهم يوم من الأيام طلعة يقضي فراغه معهم. هكذا يلازم الإنسان الجماعة. والسبب في ملازمة الجماعة ما هو لسواد عيونهم، وإنما لأنهم إن شاء الله يقربون إلى الله سبحانه وتعالى، وإن الشيطان يكون أبعد منا. والسبب في ذلك أن الجماعة الصالحة تعينك على طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك يعني الجليس الصالح مثل حامل المسك، إما أن تجد منه ريح طيبة أو تبتع منه، تشتري منه ولا تلقى منه ريح طيبة، هذا حامل المسك. أهل الدين اللي هذه أماكنهم، أما أنك تسمع منه كلام طيب ولا أن تستفيد من هذا الكلام الطيب، يعني تقتنع بهذا الكلام ويمشي في قلبك وتطبقه، ولا على الأقل ما تسمع شر. يعني الآن مثل المجلس هذا، هل يقدر واحد يدخن الآن؟ ما حد يقدر يدخن، ما هو خوفا وإنما حياء، يأخذ الإنسان الحياء. وجه نيرة وناس ما شاء الله متدينين فيهم خير وناس يسمعون آيات وحديث، يستحي الإنسان يطلع الدخان ويدخن، وهذا من الحياء. وهذا بالفعل مطلوب من الإنسان، أن يمشي مع أناس يمنعون ويحجزون ويضغطون على نفسه من أن ترتكب المعصية. ما يقدر الإنسان منه في المجلس هذا أن يسب ولا أن يشتم، ما هو خوفا وإنما حياء. هؤلاء الناس اللي أمر الله أن نمشي معهم، وهؤلاء الناس يموت الشيطان غير منهم، ينقهر لأنه ما يقدر يضرب رايته بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأس أن يعبد في أرضكم، خلاص ما يقدر، يأس أن واحد يحط له صنم ويعبده، يأس غسل إيده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فكيف إذا صرنا احنا 10 ولا 15 واحد ولا 20 واحد، لا شك أنها بعيد، ما يقرب لنا إن شاء الله، ونتعاون على طاعة الله عز وجل وتمشي الدنيا بحلها. قال لزوم الجماعة. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كدر الجماعة خير من صفو الفرد. يعني أمشي مع ناس جماعة وصدق عندهم كدر، مرة تتكدر ومرة تضايقوني ومرة تسمع منهم كلمة تجرحني، ولكن عندي أحسن 1000 مرة من الصفو والراحة اللي ألقاها وأنا لحالي. لأن لما ألقى الراحة أنا لحالي، نعم يوم يومين 13، ولكن بعد هذا راح يستحوذ علي الشيطان، وبعد هذا راح يغوين الشيطان، وبعد هذا لن أجد علي رقابة اجتماعية، لو أخطأت ما حد ينصحني، لو قصرت وما نمت ونمت عن صلاة الفجر ما حد يقول لي ليش ما جيت الفجر، ولو نمت عن صلاة العصر ما حد راح يعظني، ولو شافوني أنا تركت العبادة وتركت بر الوالدين وقمت أسب وأشتم ما حد ينصحني، لأن ما حولي أحد، فأنا أدور في فلك نفسي. ولذلك قال علي قال صفو الجماعة كدر الجماعة خير من صفو الفرد. يعني أنا مع جماعة وعندي كدر أتكدر وألقى بعض الأشياء أفضل من أكون فرد وفي حياة صفوة. وكذلك مما يعين على شغل الفراغ أن الإنسان يشغل فراغه باتباع السنة، أن يتبع الإنسان السنة. قال الإمام مالك إن السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. اتباع السنة، أقصد باتباع السنة يعني يملأ الإنسان فراغه بما ملأ النبي صلى الله عليه وسلم به فراغه. الضحى يصلي الضحى، صلي الضحى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صلاة الأوابين، وقال يصبح الإنسان على كل سلامة منه تسبيحة، أو قال على كل سلامة منه صدقة، سلامة يعني مفصل. وقال في رواية أخرى على ابن آدم 360 مفصل، يصبح على كل مفصل منه تسبيحة أو صدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزء عن ذلك كلها ركعتين يركعهما من الضحى، وقال إنها صلاة الأوابين. صلي الضحى يا أخي وقت الفراغ، الصبح الضحى يصلي صلاة الضحى، صلي السنة الظهر يقرأ القرآن، لا صار بالليل يتهجد، يمسك له كتيب يقرأ في ثقافة، لا صار العصر يروح يزور لواحد خوف الله، يقضي نفسه يطالع النجوم يا أخي ويتفكر في آية الله عز وجل، يكتب له كتاب ويستفيد، يكتب له مقالة يدافع فيها عن الإسلام، يروح ينصح لواحد، يزور لواحد، ما عنده شيء كل الشيخ يمسك القرآن، ما عنده شيء يأخذ أهله وإخوانه وأخواته ويطلعهم ويمشيهم وينفه أنفسهم ويحتسب فيها الأجر عند الله عز وجل، يأخذ زوجته وأولاده ويقضي لهم حوائجهم. هذا الإنسان هكذا يقضي الإنسان فراغه، بس لا يقعد الإنسان مع نفسه ويجعل الشيطان يحيك 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 فيه لين يطيح في المعصية. قال أبو بكر رضي الله عنه قال لست تاركا شيئا كان للنبي صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإنني أخشى إن تركت شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم يزيغوا عن الطريق المستقيم، يضلون قبل الممات. فلذلك يملأ الإنسان فراغه باتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك يملأ الإنسان فراغه بعمارة المساجد. عمارة المساجد عمارتها ما هي بنيانها، وإنما عمارتها بالطاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: وشاب قلبه معلق بالمساجد، أو رجل قلبه معلق بالمساجد، معنى شغله شاغل المسجد هذا، يخشى أنه إذا طلع راح سوق ولا كذا أذن عليه رجع المسجد، يخشى أنه إذا مشى أذن عليه دخل المسجد، ماشي في سفر أذن عليه وقف وصلى. رجل قلبه معلق بالمساجد، وقال: شاب نشأ في عبادة الله من يومه صغير وهو معلق في هذا المسجد هذا. وقال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى في القرآن تحقيقا لا تعليقا، يعني هؤلاء هم المهتدين، هؤلاء هم المهتدين الذين عمروا المسجد، عمروا المساجد بالقراءة وبالصلاة. وقال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أذن الله عز وجل أن ترفع هذه المساجد حتى يسبح فيها رجال. يا أخي صار عندك فرق روح المسجد، اجلس اقرأ شوي، اقرأ لك آيات، يمكن الله يشرح صدرك، يمكن الله يكفر عنك ذنوبك. ما في إنسان عندنا ما عنده ذنوب. قال نفسه: كل بني آدم خطاء، كلها دخلت المسجد الله يغسل شبدك شوي ويمسح عنك الذنوب ويشرح الله صدرك ويقيك الله من الهموم، ولعلها مصائب راح تنزل من السماء، أنت واحد من الناس تصيبك هالمصائب هذه، لو رأى الله منك إقبالا صرف الله عنك. وأنت ما تدري، والله ما تدري، مصائب تنزل على الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء والقضاء لا يعتلجان، يعني يصير بينهم مثل المعركة في السماء حتى يغلب الدعاء القضاء يرده، يعني نازل القضاء من الله أن فلان من الناس يصير حادث سيارة اليوم، ولكن دخلت أنت الفجر ورفعت يديك يا رب وفقني يا رب ودعيت الله فاستجاب الله دعاءك فرد عنك قضاء نازلا عليك محققا، وأنت ما تدري أصلا، فيرد الله عز وجل عنك من البلاء ومن المصائب ومن الشرور أمور أنت ما تعرفها. فلذلك يقضي الإنسان كذلك فراغه بعمارة المسجد، وكذلك يقضي الإنسان فراغه بتلاوة القرآن. إذا أراد الإنسان أن يقضي الإنسان فراغه فإنما يقضيه بتلاوة القرآن، فقال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني أنزلنا هذا القرآن وجعلناه ميسرا محببا للنفوس، فهل من قارئ للقرآن؟ والله العظيم اقرأ القرآن وستجد لذة بعد مدة، يعني يمكن أول يوم تحس بالملل، ثاني يوم شوية ملل، ثالث يوم لا تحس أنك صرت أحسن وقمت تقرأ وتنغم لحالك، ورابع يوم لا صرت أفضل قمت تجود، خامس يوم صرت لحالك ما حد يكلمك أنت تقرأ، سادس يوم تشعر بانشراح في صدرك، سابع يوم صار الأمر طبيعي عندك لازم تقرأ، ثامن يوم صار مثل الروتين عندك لازم تقرأ ولا ما ترتاح. وهكذا الإنسان شوي شوي يقرأ القرآن والله ييسر له، والله يحبب له القرآن، والله سبحانه وتعالى يكتب له من الأجر ويكتب له من الحسنات. فأنا أقول الإنسان حقيقة إذا كان عنده فراغ فإنما يقضي فراغ النفسي والجسدي والعقلي إنما هو باتباع الكتاب والسنة، يعني أن يمشي الإنسان مع الصالحين، وأن الإنسان كذلك يدخل إلى المساجد ويقضي الإنسان فيها فراغه، فوقت الإنسان أثمن ما عنده، ولن تزون قدمه يوم القيامة إلا ويسر الله عز وجل. وكما قالوا: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. هذا باختصار شديد، وإلا موضوع الوقت موضوع شائك ومتعرج، وكيف يقضي الإنسان فراغه فيها نقاط كثيرة. كل إنسان حقيقة له كما يقول له نظرة في قضاء فراغه، يعني ما أقول أنا من كلام في كيفية قضاء الفراغ، إنما هي وجهة نظر، يمكن آلاف من الناس عندها وجهة نظر أحسن مني وأفضل مني يقضون فيها فراغهم. المقصود أنه يقضي الإنسان فراغه في هذا الإطار، في إطار أن الإنسان يلازم جماعة، في إطار أن الإنسان يعمر بيوت الله، في إطار أن الإنسان يقرأ القرآن، في إطار أن الإنسان يعني يذكر الله سبحانه وتعالى ويتفكر في خلق السماء والأرض، في إطار الدعاء، في إطار اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإطار العام. وكل إنسان له طريقة يتبعها في قضاء فراغه، ولكن لا يجعل الإنسان نفسه فراغ، لأن الفراغ قاتل للنفس، كما قالوا: النفس إن لم تشغلها بالطاعة اشتغلت في المعصية. فكل ما وجدت عند نفسك فراغ حاول قدر المستطاع أن تلهي نفسك وتسد هذا الباب من أبواب الفراغ، تطلع أما إلى مسجد ولا تمسك لك كتاب ولا تتصل على واحد وتطلع أنت معاه، على الأقل لو تمشي أنت معاه أفضل من تجلس وحدك، لأن هذا كافي وكفيل بأن الشيطان يغويك أو يستحوذ عليك. هذا يا أخوان نصيحة سريعة وعابرة، أسأل الله ينفعنا وإياكم. هذا فإن أصبت من الله وإن أخطأت مني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي عنده سؤال استفسار توضيح تعقيب مناقشة يتفضل. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم.
أنا ما قدم وإذا نفتح المجال للأسئلة. في وردتنا ثلاث أسئلة. السؤال الأول: كيف تنصح الشباب بحضور هذه المجالس والدعوة إليها والأجر على ذلك؟
مجالس العلم فيها فضائل كثيرة ما تخطط إن شاء الله. من فضائل مجالس العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، وليس شرط أن يكون هذا مسجد، أنا ما أي بيت يذكر فيه اسم الله عز وجل، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أن فيكم ملائكة طوافون، يعني ملائكة يدورون في الأرض ما عندهم شغل إلا بس يدورون مجالس الذكر، حتى إذا حضروا مجلسا حتى إذا حضروا مجلسا قالوا أنصتوا، قعدوا يستمعون. يعني الآن أنا أقسم لكم أن المجلس يحضر، مو أنا أقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال إن في الأرض ملائكة طوافون يفترون في الأرض، فإذا حضروا مجلس في ذكر قالوا أنصتوا، ثم إذا فرغ هذا المجلس ذهبوا إلى الله عز وجل فيسألهم الله وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يذكرون. قال وماذا يسألون؟ قال يسألون، قال وماذا يرجون؟ قال يرجون جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. ثم قال مما يستعيدون؟ قال يستعيدون من نارك. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب. قال الله عز وجل، يقول الله للملائكة أخبروهم بأني قد غفرت لهم، كلهم يقومون مغفور لهم. ثم تقول الملائكة يا ربي إن فيهم رجلا ليس منهم، يعني فيهم واحد دخل جاي يدور لواحد وانحرج وقعد، ولا فيهم إنسان ما يدري إن اليوم في درس دخل وقعد، قالوا إن فيهم رجلا ليس منهم. قال الله عز وجل إني قد غفرت لهم هم القوم لا يشقى بهم جليس، يعني هؤلاء الناس ومجالسهم ما يشقى معهم إنسان إن شاء الله، كلهم على الهدى. هذا أول فضيلة من فضائل هذه المجالس. ثاني فضيلة من فضائل هذه المجالس قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير، يعني يدعون له بالتوفيق والتزيين، وكلنا معلمين الخير ليس فقط المحاضر، لأن من يحضر ويستمع يروح بكرة يعلم عياله، اللي يسمع له كلمة يقولها حق ناس في دوانية، فهو معلم للناس الخير والحديث في مسلم. فهؤلاء الناس إن شاء الله كلهم تصلي عليهم الملائكة وأهل السماء وأهل الأرض، يقول يا رب اغفر لفلان يا رب ارحمه. كذلك من فضائل هذه المجالس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قالوا تضع أجنحتها بمعنى تنزل جناح تحترمه وتوقره، مثل إنسان لا جاك إنسان فنزلت رأسك احتراما وتوقيرا، هكذا الملائكة تنزل جناح. وتعرف عن ضخامة جناح الملك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل على هيئته الذي خلقه الله عز وجل عليه، وقد فتح جناحيه قد سد الأفق ما بين السماء والأرض، 600 جناح عنده، فتح جناحين سكر السماء والأرض. فالملائكة هذه إذا شافوا طالب علم واحد داخل الأدوان نزلت جناحه، تحترم هذا الإنسان وتقدره وتنزل رأسها له احتراما وتقديرا لهذا الإنسان اللي جاي يدخل مثل المجالس هذه. ويكفي الإنسان يا أخي يقضي الإنسان ساعة من وقته يتعلم فيها العلم، يمكن إنسان يحرج مع زوجته تسأل سؤال، ولا يرجع فيعلم زوجته ولا ابنه ولا بناته آية ولا حديث، يهديهم الله سبحانه وتعالى ويفتح على قلوبهم ويكون لها تأثير بال. فحضور مجالس العلم لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يكفي أن الله سبحانه وتعالى يقول قوموا مغفور لهم. الله
بعض الشباب يريد أن يلتزم ولكن لا يعرف من يبدأ أو لا يستطيع، يقول يعني أنا ما أستطيع ألتزم، فكيف أبدأ وكيف؟
والله الله سبحانه وتعالى قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني كل واحد أعلم بنفسه. أنا ما أقدر أقول لك أنت لابد تلتزم وأن غصبا عليك، وأنا ما أعرف ظروف كل إنسان أعلم بظروفه، بس أنا عندي قناعة أن الإنسان إذا اشتهى الشيء يسوي، أنا عندي قناعة أن الإنسان إذا أراد الشيء يفعله، كما قالوا يعني على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين العظيم عظامها وتكبر في عين الصغير الصغائر. يعني الإنسان إذا كان همته عظيمة ورجل راعي عزم وإذا قال سوى، هذه الأمور بسيطة، أما نلتزم وشلون نلتزم هذه بسيطة، بس خلي يكون في قلب الإنسان عزم وصدق أن الإنسان بالفعل يبي يخرج من دائرة الفساد إلى دائرة الصلاح، يبي يخرج من طريق أهل النار إلى طريق أهل الجنة، يبي يخرج من أولياء الشيطان إلى أولياء الرحمن، يكون عند الإنسان عزم والباقي على الله، ما عليك التدابير على الله مو بيتنا. قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، يعني الله عز وجل يشرح قلوبهم. احنا ندل الناس نقول يا جماعة عندنا دوانية، نقول يا جماعة صلوا في المسجد، نقول يا جماعة اسمعوا شريط، هذا احنا اللي نقدر عليه، وانك لتهدي الى صراط مستقيم، يعني ندل الناس على الصراط المستقيم، اما غير هذا فهو بيد الله، بس ليرى الله منك عزما، يعني خل الله انت عطل نفسك شوي والباقي على الله، روح المسجد صل، اترك اصحاب الفساد، اترك الاماكن اللي تعصي الله فيها والباقي على الله عز وجل. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، يعني الله يكمل لك الباقي، هو يحبب لك المسجد، وهو يشرح صدرك لقراءة القرآن، وهو يشرح صدرك لأن تترك أصحاب السوء، وهو يشرح صدرك لهالمجالس هذه، هذا يكملها الله سبحانه وتعالى. بس أهم شيء عزم عند الإنسان، أما ما أقدر هذا راجع لكل إنسان، راجع نفسه. أنا عندي قناعة أن الإنسان إذا أراد الشيء واشتهى يسويه إذا كان راعي عزم. الله أعلم.
يقول السائل كثرة الشبه في هذه الأيام مثل التي في الجراد من طعن في الدين وكذلك ضياع الأمن، فما يجب على المسلمين وعلى الناس أن يفعلون؟
أما الطعن في الدين هذا قديم أو جديد، خلت عنه الآن. قال الله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذا الطعن عادي لازم تحارب. تبى الدنيا كلها لنا ما يصير، تبى الناس كلهم يزورون مطاوعة ما يصير، تبى الناس كلهم على وتيرة واحدة ما يصير. قال الله وما يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، ما يزال الناس مختلفين ولذلك خلقهم، لازم أهل فساد وأهل صلاح وأهل دين وأهل وهل يعني معصية وأولياء الشيطان وأولياء حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عصر النبي صلى الله عليه وسلم لو يسمى عصر القمة ما حدث فيها الفساد. ما سمعتم عن المنافقين؟ ما سمعتم عن اليهود مكرهم في النبي صلى الله عليه وسلم، إذاهم سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، حطوا له السم في الذبيحة؟ لازم يعني لابد الإذاء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وقال الله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا ترى لابد يا أخوان، تحارب معاهم يردون علينا ونرد عليهم، كلمونا ونكلمهم، يوم نكسب منهم خمسة يوم يكسبون منا واحد، يوم نقنع منهم عشرة يوم يقنعون منا واحد. لازم الدوامة ماشية، ولا لما استحقيت شنو تستحق الجنة؟ صلاة بركعتين تصليها؟ لا، لازم محاربة ولازم مجاهدة. قال الله عز وجل الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني جاهدوا وصارعوا وناطحوا في الحق، هذا إن شاء الله نهديهم سبلنا ندخلهم الجنة. فكما قالوا يعني تريد الدنيا صفو من الأكدار، جبلت على كدر وأنت تريدها صفو من الأكدار. الله خلق الدنيا على كدر، كدر بكدر ومشاكل ومتاعب، فما يصير تبيها أنت دائما صفو. فالطعن في الدين هذا أمر طبيعي، ولكن الحكمة، الحكمة في الرد، يحتاج الإنسان يكون حكيم. شلون يرد؟ يعني ترد رد بحيث أنك ما تخسر الجماهير، وترد رد بحيث أنك تقيم حجة الله عز وجل عليهم، وترد رد بحيث أنك تظهر أنك أنت على حقهم على باطل، وترد رد بحيث أنك تكشف عوارهم، وترد رد بحيث أنك ما تجعل للقلوب المريضة واللي فيها شبهة تهتز وتقتنع بكلامهم، وترد رد بحيث أنك بالفعل تبين أن الدين ما هو ميت، وأنما هناك رجال ينافحون عن هذا الدين ويتكلمون ويذبون، وكل ما مات عالم قام عالم مكانه، وكل ما ظهر داعي ظهر داعي آخر يناصره، وهكذا نشد بعضنا على بعض وننهض إن شاء الله بهذا الدين. أما أن كل واحد ينزل رأسه وكل واحد يطأطأ رأسه وكل والكل خايف، هذا ما هو صحيح. لابد من الكلام والمجادلة والمناقشة، في ناس يصلح معهم الدعوة بالحكمة، وفي ناس يصلح معهم اللين، وفي ناس يصلح معهم المجادلة والمناقشة. كما قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في ناس بالحكمة وفي ناس بالموعظة الحسنة والتذكير، لا وفي ناس مناقشات ومناظرات وعساك تجيب راسك. والله أعلم.
في بعض الشباب يعني يقول أنا أصلي ولله الحمد، وإذا قلت اتق الله واترك المعاصي قال الحمد لله أنا أصلي مؤدي فرضي وأدي الواجب لي ولله الحمد.
أما فعل المعاصي مع الطاعة فكما يقولون هذا إن شاء الله أهون من اللي يعصي ما يصلي. يعني اللي يعصي ويصلي أنا نقول إن شاء الله في بذرة خير، وإن شاء الله إن شاء الله كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. ما هو الدافع على ارتكاب المعصية؟ قلة الإيمان. فاللي فيه على الأقل يصلي إن شاء الله في بذرة خير، ونرجو نرجو نسأل الله سبحانه وتعالى أن الخير هذا يزداد يوم على يوم يوم على يوم، حتى يصل إلى مرحلة أن بالفعل إيمانه يردع. لأن لا تظنون أن الرادع هي الضغوط الاجتماعية، مو صحيح هذا. الضغوط الاجتماعية عمرها ما كانت رادع، لأنها روادع وقتية. إحراجك الآن من أهلكم من جماعتك والناس تعرفك هذا ضغط وقتي. بإمكانك تمارس المعصية في أي بلد من بلاد العالم، والله ما حد يعرفك، تسافر وما تشاء وتعمل ما تشاء، لو أنت مو مقصر ثوبك، لو لحيتك إلى سرك، ما تسافر أي مكان في العالم ما حد يدري عنك، وتمارس ما تشاء من المعصية. والسبب أن الضغط الاجتماعي ما هو كافي في ردع الإنسان عن معصيته، وإنما الضغط اللي يردع الإنسان عن المعصية الضمير الداخلي الذي يسمى بالتقوى، الذي يسمى بالإيمان، الذي يسمى بالخوف من الله، هو الرادع الحقيقي. لأنك أنت من اللي يمنع أنا لا دخلت أنا الغرفة وسكرت على نفسي الباب أني أمارس ما أشاء وأسمع ما أشاء وشغل أفلام اللي يبيها وأشوف الصور اللي يبيها؟ من اللي يمنع؟ من يمنع أني أنا يكون عندي شقة ولا عندي بيت يدخل البيت هذا من أشاء؟ لا أحد يمنعني، ما أحد درى أني أصل. من يمنع أني أسافر برا وأفعل ما أشاء، أدخل إلى بلد والله ما أحد يعرفني فيها لا من قريب ولا من بعيد؟ فالضغوط الاجتماعية ليست رادع أصلا، وإنما الرادع هو الإيمان اللي في قلب الإنسان، الإيمان اللي يردعك تقول لا والله الله سبحانه وتعالى يشوفني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فالإنسان اللي يردعه هو خوفه من الله عز وجل. فإن شاء الله الصلاة مع الصلاة والعبادة والدعاء له بالغيب إن شاء الله كل هذا يجعل يعني ينمي هذا الإيمان ويقوي، يجعل يصل إلى مرحلة بإذن الله يوم من الأيام يشمز من فعل المعصية ويتركها مع المناصحة المستمرة. أما الاستمرار على هذا أن الإنسان يعصي ويصلي ويعصي ويصلي هذا على خطر عظيم، لأنه كأنه يستهزئ بالله سبحانه وتعالى، وهو اللي صلى أنت اللي تصلي له هو اللي حرم عليك المعصية هذه. فالإنسان يقول إن شاء الله هو في خير وفي دين، وإن شاء الله يبي له من يدعو له، وهو يبي يعطي من نفسه شوي والله سبحانه وتعالى يوفقه، ولكن مع هذا يعني هو على خطر. وسبب في ذلك أنه يصلي ويعصي من ناحية أخرى، فما يدري لعله مات يوم الأيام على معصية، ولعله يعني المعصية هذه يعني سببت غضب الله عز وجل عليه. فالإنسان عموما قدر المستطاع يحاول يتجنبها. أما إذا كانت منه لا إرادية هذه المعصية فهذا أمر وارد. يعني كل من يقول المصلي ما يعصون؟ كل المصلين يعصون، ما والله ما حد يبرر نفسه، ما في مصلي أنا أتحداكم ما في مصلي يصلي ما عصى الله، كلنا عصينا الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تخطئون فتستغفرون فيغفر الله لكم لذهب الله بكم ولأتى بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كنا نخطئ. الخطأ العفوي اللا إرادي اللي يقع من الإنسان الذي يقع أحيانا نظرا لضعف إيمان ولا نزوة شيطانية ثم يتبع استغفار على طول، هذا واقع من الجميع. ولكن الخطأ المتعمد من الإنسان، المعصية يتعمد فعلها كل يوم يسويها، هذا اللي على خطر عظيم. ولذلك قالوا ما يعني لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، يعني الإنسان ما دام أنه يستغفر ويستغفر فإن شاء الله الكبيرة راح تروح، والصغيرة ما دام أنه مصر عليها فهي ما تسمى صغيرة، راح تكبر الصغيرة، هذه راح تكبر الصغيرة فتكون يعني ستكون كبيرة وستهلك في النهاية. وأوضح دليل على ذلك قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم قال في الآية الأخرى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالتوبة على الله للي يعمل السوء بجهالة ليس جهلا إن هذا خطأ، لا، وإنما ضعف إيمانه في وقت ارتكاب المعصية فارتكب خطأ، لأن ما حد يسوي معصية ويجهل فيها. إحنا ما حد يزني الآن ويقول والله أنا جاهل في حكم الزنا. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، لا لا، ليس المقصود بجهالة أن هذه معصية، لا، وأن بجهالة قدر يعني عظمة الله أثناء ممارسة المعصية، يعني جهل عظمة الله وتجاهلها وضعف إيمانه فارتكب المعصية. فإن شاء الله هذا إذا تاب يتوب الله عليه، أما المتعمد فهذا على خطأ. والله أعلم.